تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شددت الحكومة الإيرانية على أن الجمهورية الإسلامية لا ترفض المفاوضات بالمطلق، لكنها ترفض التفاوض تحت الضغوط القصوى. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني وفي مؤتمر صحفي قالت إنه لا يمكن إجبار أحد على الجلوس إلى طاولة الحوار، فالمفاوضات يجب أن تتم بإرادة حرة، مؤكدة أن نهج إيران يقوم على التفاوض من موقع العزة والكرامة. وفيما يخص تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأخيرة بشأن إيران، انتقدت مهاجراني ذلك ووصفت هذه التصريحات بغير البناء، معربة عن أملها بعدم تكرارها. قال علي أكبر ولاية مستشار قائد الثورة الإسلامية وردا على تصريحات وزير الخارجية التركي ضد إيران إن الجمهورية الإسلامية لن تسكت أبدا حيال الأكاذيب التي تطلق ضدها. وشدد ولايتي على أنه إذا كان البعض في تركيا يتصور أن تكرار المواقف الخاطئة يمكن أن يؤثر سلبا على مكانة إيران في المنطقة ويضعفها فهو مخطئ تماما. وأكد ولايتي أن إيران لن تسمح لأي بلد باستهداف العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمعها مع شعوب المنطقة. حقق الجيش السوداني إنجازا جديدا في إطار المعارك التي يخوضها مع قوات الدعم السريع، حيث أعلن بسط سيطرته من جهة واحدة على جسر المنشية الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل، وسط استعدادات وتعزيزات عسكرية لمعارك فاصلة في منطقة الفاشر بإقليم دارفور. إليكم التفاصيل حول هذا الموضوع ضمن التقرير التالي.
إنجاز جديد يحققه الجيش السوداني في إطار المعارك التي يخوضها مع قوات الدعم السريع، حيث أعلن الجيش بسط سيطرته من جهة واحدة على جسر المنشية الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل في العاصمة، وسط استعدادات وتعزيزات عسكرية لمعارك فاصلة في الفاشر بإقليم دارفور. وجاءت السيطرة على الجانب الشرقي من الجسر بعد معارك عنيفة خاضها الجيش مدعوما بقوات درع السودان بقيادة اللواء أبو عاقل كيغل ضد قوات الدعم السريع. وأعاد الجيش خلال المعارك الاستيلاء على أحياء شرق النيل مثل أمدوم والجريف شرق ومستشفى شرق النيل، أكبر المشافي في المنطقة الذي كانت قوات الدعم السريع تتمركز فيه. هذا ويرى العديد من المتابعين أن السيطرة على الجانب الشرقي من الجسر من قبل الجيش تعد خطوة كبيرة في إطار السيطرة الكلية على منطقة شرق النيل، وهي واحدة من محليات سبع بولاية الخرطوم. وفي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أعلنت الفرقة السادسة التابعة للجيش أن الدعم السريع شن هجوما بسرب من الطائرات الانتحارية المسيرة على أحياء المدينة حسب تعبيرها. وقالت الفرقة في تصريح صحفي إن قوات الدعم قصفت أيضا الأحياء الجنوبية للمدينة بأربعين قذيفة مدفعية، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين. إلى ذلك قالت مصادر عسكرية إن الجيش والقوات المساندة له في الفاشر تلقوا تعزيزات جديدة تمثلت في جنود وآليات استعدادا لمعارك فاصلة مع الدعم السريع من أجل كسر الحصار عن المدينة. هذا ويحقق الجيش السوداني منذ أشهر تقدما واسعا في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، إذ استعاد كامل مدينة الخرطوم بحري وأجزاء واسعة من أم درمان، ونجح في فك الحصار عن مقر قيادته بوسط الخرطوم، واستعاد السيطرة الكلية على عدد من الجسور والكباري، كما أعاد الاستيلاء على أحياء ومناطق جنوب الخرطوم.
بدأ رؤساء الدول العربية أعمال قمة طارئة في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وعلى جدول أعمالها خطة إعادة أعمار قطاع غزة ورفض تهجير سكانه بعد حرب الإبادة الإسرائيلية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلماته الافتتاحية أن القمة تأتي في خضم أزمات إقليمية بالغة التعقيد، مضيفا أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي. ودعا السيسي لاعتماد الخطة العربية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه. للمزيد حول القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي تناقش القضية الفلسطينية لا سيما خطة إعادة أعمار قطاع غزة وحل الدولتين، نستمع إلى رؤية الدكتور سعد نمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية المحتلة.
يعني نحن نتحدث عن مبادرة عربية جديدة لحل مجمل القضية الفلسطينية مبنية على أساس حل الدولتين، وقد سبق للدول العربية أن طرحت هذه المبادرة عمليا في العام 2002 بعد الانتفاضة الثانية في قمة بيروت، وكانت الخطة تقوم على أساس أيضا خروج إسرائيل من كل الأراضي المحتلة العربية المحتلة في العام 67 مقابل التطبيع مع إسرائيل، وإسرائيل رفضت الخطة. نعتقد أن مخرجات المؤتمر هذا الآن الذي يجري في القاهرة سيكون شبيه، لأن كما حدث من خطة القائد المصري السيسي وأيضا خطابات الزعماء العرب، كان واضحا جدا أنهم بنفس المسار يتحدثون عن موضوع حل الدولتين، وأن هذا هو الحل الذي ينهي الصراع في المنطقة، ورفضوا التهجير، ورفضوا أيضا ما يجري في الضفة الغربية الآن، بما في ذلك حتى غوتيريش الذي تحدث عن نفس الموضوع. ولكن الإشكالية ليست في طرح المبادرات، الإشكالية في كيفية تنفيذ هذه المبادرات أو إمكانيات الضغط على صانعي القرار تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط على إسرائيل بقبول مثل هذه الحلول أو على الأقل نقاش هذه الحلول. الإشكالية بالنسبة للوطن العربي وبالنسبة للدول العربية أن لديها القدرة ولكن ليس لديها بعض الأحيان الرغبة، وهناك فرق ما بين القدرة والرغبة. لدى الوطن العربي العديد من الإمكانيات والقدرات التي من شأنها أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، أقل ذلك بأن أن تعلق الاتفاقيات السلام مع إسرائيل، ويعني تهدد بذلك، على الأقل أن تقول لأمريكا أن مصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط يعني أصبحت يعني غير وارد التعامل معها إذا لم يتم فعلا حل القضية الفلسطينية بهذه الطريقة. ولكن هل لديهم كما ذكرنا الرغبة في عمل ذلك؟ هذا شيء يعني مختلف.
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في الإمام مهدي المشاط إن فلسطين ليست قضية خاصة بشعبه فقط، لكنها القضية المركزية التي تتمحور حولها كل قضايا الأمة، ولا يحق لأحد التنازل عن شبر منها. وفي رسالة للقمة العربية المنعقدة في القاهرة، أضاف المشاط أن الأيام والأحداث طوال 7 عقود الماضية أثبتت أن ما أخذ بالقوة لا يستعاد إلا بالقوة، وأن السبيل الوحيد الذي أثبت فعاليته هو الجهاد والمقاومة والصمود والتضحية. وأكد المشاط موقف اليمن الثابت والمبدئي لمساندة غزة ولبنان بكل ما يستطيع رسميا وشعبيا في أي جولة قادمة من جولات الصراع. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة عبر تشكيل إطار سياسي يضع أسس التعافي في القطاع، مشددا على أن من حق الشعب الفلسطيني أن يحكم نفسه بنفسه ويعيش حرا في أرضه. غوتيريش وخلال مشاركته بالقمة العربية المنعقدة بالقاهرة قال إن الفلسطينيين في غزة عانوا فوق المقاييس المتخيلة، لافتا إلى أن القمة العربية تشكل منتدا أساسيا لتخفيف المعاناة الإنسانية. وأشار إلى أن حرب الإبادة في قطاع غزة أدت لمستويات غير مسبوقة من القتل والدمار وسببت صدمات هائلة. استشهد قائد كتائب القسام في جنين أيسر السعدي خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأعلن جيش الاحتلال عن اغتيال السعدي واحتجاز جثمانه وشاب آخر واعتقال 3 آخرين بعد أن خاضوا اشتباكات عنيفة ومسلحة مع جنود الاحتلال فجر اليوم في الحي الشرقي بجنين. كما استشهد فلسطيني مساء اليوم إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بدعوى تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شمال غرب نابلس، وسبق ذلك إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان خلال اقتحام الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا. للمزيد حول آخر مستجدات الأوضاع والتطورات في الضفة الغربية، لا سيما في ظل استمرار العدوان الصهيوني على المناطق الشمالية منها، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
العدوان على الضفة الغربية مستمر، حيث يتصاعد التوتر في شمال الضفة خاصة في مخيمات اللاجئين مثل جنين وطول كرم، مع تسجيل ارتفاع في عدد الضحايا منذ بدء العمليات العسكرية في أواخر يناير. وقد أدت التوترات الأمنية إلى تدهور الظروف المعيشية للسكان للشهر الثاني على التوالي. وفي حي الشرق بمدينة جنين نفذت قوات الاحتلال اقتحاما واسعا بمشاركة وحدات خاصة مدعومة بآليات مدرعة وجرافات، حيث شرعت بتجريف البنية التحتية ومحاصرة أحد المنازل. واستشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه للحي الشرقي في مدينة جنين، في حين واصلت هذه القوات عدوانها على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل قالت سرايا القدس كديرة جنين إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال بالحي الشرقي، ويمطرون قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة. إلى ذلك وسعت قوات الاحتلال من عدوانها على سكان الضفة الغربية ليشمل مخيمي طول كرم ونور شمس والأماكن المحيطة به في شمال الضفة للمرة الثالثة منذ بدء العملية العسكرية، وسط إغلاق عدد من الشوارع والدفع بآليات عسكرية مدرعة، حيث أن قوات الاحتلال تقوم بعملية تدمير وإغلاق للحي بشكل كامل. وقد أجبر جيش الاحتلال السكان على ترك منازلهم بالقوة وحولها إلى ثكنات عسكرية، بينما أحرق أو هدم بعضها الآخر، مما دفع أهالي المخيمين للنزوح عن بيوتهم. ويعيش مئات النازحين من المخيمين بالمدارس في ظروف قاسية ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية، حيث ازدادت المعاناة خلال شهر رمضان بعدما تعمدت قوات الاحتلال التنكيل بالمواطنين واحتجازهم في طريق العودة لبيوتهم بإغلاق الحواجز أمام المركبات التي تصطف في طواوير طويلة لساعات عدة. وغير بعيد عن تلك المنطقة صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل اقتحام القرى والبلدات والمخيمات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، والذي استمر بالوتيرة نفسها خلال شهر رمضان المبارك.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة رشكنانية في قضاء صور جنوبي البلاد. بدورها أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هجم سيارة في قرية جنوب لبنان على بعد 10 كيلومترات من الحدود، زعيمة اغتيال شخصية محورية في قوة الرضوان التابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن بلاده لن تقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال ليطانيا أو غيره من الملفات الداخلية. وكشف بري أن إسرائيل لم تقتصر على احتلال التلال الخمسة الحدودية فحسب، بل أعادت إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية. وأضاف أن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، مشددا على أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفا وطنيا محددا. للمزيد حول الموقف اللبناني الرافض للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وما يشكل ذلك من تهديد لسيادة البلاد، نستمع وإياكم إلى ما قاله الزميل الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
ما بالفعل يعني المواقف والتصريحات الإسرائيلية وخاصة بإنشاء منطقة عازلة يعني دفعت بلبنان على المستويين الرسمي وحتى الشعبي والحزبي إلى الاستنفار السياسي على مستوى عال جدا، ويمكن أن نبني ذلك على ما قاله رئيس مجلس النواب يوم أمس من خلال حديثه لإحدى الصحف اللبنانية بأن لبنان لا يمكن أن يقبل بهذا الواقع الذي يفرضه أو يعمل على فرضه الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل، وهو تحدث عن كيلومتر إلى 2 كيلومتر كمنطقة عازلة يسعى الاحتلال الإسرائيلي الإنشاء أو التموضع فيها وجعلها معزولة عن باقي المناطق والأراضي الجنوبية، وبذلك يصبح هناك احتلال كامل يعني مساحات طويلة وكبيرة على الحدود مع فلسطين المحتلة. طبعا هذا يعني الأمر استدعى تصريحا واضحا من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما يتحدث عن أي مساعدات يمكن أن تأتي إلى لبنان هي مرفوضة إذا كانت مشروطة بموضوع السلاح شمال نهر الليطاني وأيضا بإعادة الإعمار وبعض المواقف وبعض الأمور السياسية، بالإضافة إلى دعوته إلى أن يكون هذا الأمر موضع يعني إجماع وطني وسيادي من كل اللبنانيين، وذلك بالضغط على الدول الضامنة وأيضا الراعية. وهذا ما حمله رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السعودية في زيارته يوم أمس قبل أن ينتقل إلى القاهرة لحضور القمة العربية. وبالتالي سيكون يعني موضوع التهديدات الإسرائيلية والتجاوزات والخروقات ربما في صلب كلمته ودعوة المجتمع العربي لمؤازرة لبنان، بالإضافة طبعا إلى الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية ورئيس الحكومة مع الجهات يعني النافذة وأيضا ذات الصلة لردع والضغط على كيان الاحتلال من قيامه بهكذا أعمال عدوانية. طبعا هذه يعني المواقف وهذه التطورات يعني تزامنت مع استمرار الخروقات الإسرائيلية. بالأمس كان هناك عمليات تجريف واسعة من غرب تلة الحمامس باتجاه منطقة تل نحاس، وهذا ما يعني أنه قدم ما يربو على آلاف يعني المترات المربعة من الأراضي اللبنانية.
أعلن اليوم في سوريا عن تأسيس جبهة المقاومة الإسلامية بمبادرة تهدف إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وذلك بحسب البيان الصادر عن الجبهة الجديدة. ونقل البيان عن القائد العام للجبهة تأكيدا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل طبيعي وشرعي لمواجهة محاولات التقسيم والتهجير التي تتعرض لها سوريا. ووفقا للبيان الصادر عن الجبهة فإنها تسعى إلى أن تكون الجسد الواحد للشعب السوري بكل أطيافه ودياناته مع التركيز على حماية أمن سوريا ووحدة أراضيها. وأخيرا طلب الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين بإجراء تحقيق مستقل في الدور الذي أدته بلاده في الحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة كير ستارمر قال كوربين إنه تساءل مرارا عن استمرار بيع مكونات طائرات F-35 لإسرائيل والتعريف القانوني للإبادة الجماعية، لكنه قوبل بالتهرب والعرقلة والصمت. وأضاف أن كثيرين يعتقدون أن بريطانيا اتخذت قرارات تورط فيها مسؤولون وتمثل أخطر الانتهاكات للقانون الدولي، ولن تختفي هذه الاتهامات حتى يتم إجراء تحقيق شامل في السلطة القانونية لإثبات الحقيقة. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا ترفض المفاوضات بالمطلق لكنها ترفضها تحت الضغوط القصوى. الدول العربية تبحث خطة إعمار غزة في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة. بري يقول إن لبنان لا يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين الحصار وقمة القاهرة، ما التوقعات؟ ماذا بعد رفض الاحتلال دخول المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة؟ ماذا في جعبة المقاومة لمواجهة الاحتلال والغطاء الأمريكي لقراره؟ وهل تفي القمة العربية في القاهرة بمتطلبات الوضع العربي عامة وغزة بشكل خاص؟ تساؤلات كثيرة نحاول سبر أغوارها في لقائنا هذا من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين الحصار وقمة القاهرة، ما التوقعات؟ مستمعي الأفاضل، تنعقد في العاصمة المصرية القاهرة قمة عربية تأتي في وقت تتصاعد فيه التحديات وتتزامن مع تصاعد الأزمات في المنطقة، وخاصة الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يزداد قسوة في شهر رمضان المبارك. تهدف القمة أعزائي المستمعين إلى مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية والسعي للوصول إلى قرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم. كما ستبحث القمة في سبل إعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين ودعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات له. وبالحديث عن الحقوق، كف الفدائي الدرزي العربي القومي يسرو شاهين كف الفلسطيني والموحدين الدروز عناء الرد على كل الثرثرة الصهيونية وصب زيت أحقادهم على نيران أمتنا المتشظية، فحمل ابن شفا عمر الفلسطينية المحتلة سكينه بروح ثورية و إرادة وطنية، وضرب المحتل في ذروة استنفاراته الأمنية وتبجحاته الإعلامية ضربهم في حيفا طعنا وأوقع عددا من مستوطنيهم، جرح بعضهم بحال حرجة وأحرج الأصوات الصهيونية ومن يدور في فلكها. وفي غزة العزة، وبعد مرور 45 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار فيها، اتهم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان حكومة العدو بأنها تعمل على انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجدد التأكيد أنه لن يتم إطلاق أسرى الاحتلال إلا ضمن اتفاق التبادل. الأوضاع في قطاع غزة أعزائي المستمعين مقلقة جدا، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني منع دخول المساعدات الإنسانية مما يزيد من معاناة السكان، كما أن تصريحات قادة الاحتلال حول العودة إلى القتال إذا لم تستمر حماس في الإفراج عن المحتجزين تشير إلى تصعيد محتمل في الأوضاع. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
أكدت الأوساط الصهيونية أن جميع الأطراف خاصة حركة حماس وإسرائيل لا يريدون العودة إلى القتال في قطاع غزة، وكل ما هنالك أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يجيد فن التأجيل بسبب سعيه لإرضاء اليمين لإبقاء حكومته، لكن الطرفين سيواصلان المفاوضات عبر الوسطاء لتدوير الزوايا وإنهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
أعتقد أن مصلحة إسرائيل كذلك مصلحة حماس هي عدم العودة إلى القتال، لكن كل طرف لديه الخطوط الخاصة به، وهناك أمر واحد مهم جدا هو أن خطوط التفاوض لا تزال مستمرة والوسطاء يعملون ويحاولون إيجاد حل يدور الزوايا.
نتنياهو فنان في التأجيل، وهو يؤجل ويؤجل، وقد وصلنا إلى مرحلة اتخاذ القرار، والآن وصلنا إلى مرحلة قد تؤثر على مستقبله السياسي. فتهديدات سموتريتش هي تهديدات حقيقية، وبنكفير يضغط من الخارج، لذا اعتبارات نتنياهو حاليا هي اعتبارات حزبية.
وشددت الأوساط الصهيونية على أن كل طرف لديه أوراق يريد أن يحتفظ بها للتفاوض، فنتنياهو لديه ورقته الأخيرة وهي محور فيلادلفيا، بينما حماس تقابله بورقة من تبقى من الأسرى لديها إلى حين تبلور اتفاق حول مخارج استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق. الحرب الإسرائيلية العنيفة التي دمرت وأحرقت جزءا كبيرا من قطاع غزة تهدد بالعودة إلى هناك، لكن بيد حماس ورقة ليست صغيرة وهي ورقة المختطفين، فمن الواضح أنها لن تتخلى عن هذه الورقة ولا يريدون الوقوع بمحاولة خداعهم من قبل إسرائيل التي تريد كسب الوقت ولم تلتزم بوقف الحرب وتتجه إلى المرحلة الثانية. أوساط العدو تحدثت عن العقبة الكبرى التي لم تجد لها حلا حتى الآن، وهي في طور تبلور الأفكار حول السلطة البديلة لحماس في غزة، والجميع لديه قناعة أنه مهما كانت مسميات هذه السلطة فإن حماس باقية وبقوة في غزة.
شكرا للزميل طلال درويش. ماذا بعد رفض الاحتلال دخول المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة؟ ماذا في جعبة المقاومة لمواجهة الاحتلال والقطاع الأمريكي لقراره؟ وهل تفي القمة العربية في القاهرة بمتطلبات الوضع العربي عامة وغزة بشكل خاص؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. وبداية أرحب بك دكتور وسام إسماعيل في لقاء فلسطين اليوم.
أهلا بكم، تحية لك وللسادة.
أهلا وسهلا. طبعا دكتور وسام، في غزة الاحتلال رفض الدخول في المرحلة الثانية مكتفيا بالقبول بمقترح المبعوث الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما. برأيك ما الذي تنتظره غزة وما هدف الاحتلال من حرق المراحل؟ تفضل.
أولا بالنسبة لقبول الإسرائيلي مقترح ويتكوف، هو المقترح الإسرائيلي بطبيعة الحال الذي يستهدف إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين، إطلاق سراحهم ومن بعدها تتحرر رياض الكيان الإسرائيلي دون أن يكون هناك أي اتفاق على المرحلة المقبلة. وبالتالي يجب أن نقول أن الذي يحدث اليوم هو انقلاب على الاتفاق، يستهدف بالدرجة الأولى الضغط على المقاومة، حركة المقاومة في غزة، ومحاولة استكمال ما فشل العدو في تحقيقه في خلال 15 شهرا. هنا يجب أن نقول أنه بالأساس، يعني إذا تحدثنا عن بنيامين نتنياهو، أنا أعتقد أنه كان هناك إشارات سابقا بأنه يعني قد لا ينتقل إلى المرحلة الثانية. يعني هو عندما وقع وقف إطلاق النار على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، حب بن غفير من الحكومة وذهب نتنياهو للتفاوض مع سموتريتش من أجل الحفاظ على حكومته، وكان شرط سموتريتش أن لا ينتقل إلى المرحلة، أكتفي بالمرحلة الأولى، وهذا الذي يحدث اليوم. إذن هذا بالنسبة لنتنياهو، ولكن أن نقول أنه سيعود للحرب أنا أعتقد أنه اليوم
نعم
بنيامين نتنياهو يتمسك بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية أهداف بالدرجة الأولى في قطاع غزة، إنما من أجل الحفاظ على نفسه وعلى حكومته، وهو المهدد في هذه المرحلة أكثر من أي بدأت عملها، ويعني سموتريتش يهدد وهو ملاحق بقضايا فساد. لذلك أنا أعتقد أنه يستهدف يعني عرقلة الاتفاق مع إشارة إلى أنه قد يلجأ إلى أساليب أخرى غير الذهاب إلى الحرب بالطريقة التي كانت قائمة سابقا. يعني هو لا أعتقد أنه سيذهب إلى عمليات عسكرية مكثفة، ولكن يعني هو سيهاجم حماس قدر المستطاع مع محاولة تحييد جيشه إذا فينا نقول، من أن يلحق به خسائر. طبعا قطاع غزة اليوم تمارس عليه سياسة حصار، يخضع لضغوطات تستهدف يعني إطلاق سراح الأسرى وتسليم السلاح. وطبعا يفترض أن لا نقرأ الضغط على غزة على أنه فقط من ناحية الكيان الإسرائيلي، حيث أن المقترح الذي يعني تقدمت به مصر اليوم في القمة العربية يعني يربط الأعمار ويربط المساعدات بتسليم السلاح وإقصاء حركة المقاومة الإسلامية حماس. إذن هناك تقاطع إذا صح التعبير بين كل الأطراف السياسية الدولية والإقليمية على محاولة كسر المقاومة، وبالتالي هذا هو جوهر الضغط الذي تتعرض له حركة المقاومة الإسلامية حماس ويتعرض له قطاع غزة.
طيب دكتور وسام، الاحتلال اتخذ قرارا بوقف المساعدات عن غزة، هنا عادت المعادلة إلى سابق عهدها، التجويع من أجل التركيع. ماذا في التوقعات حيال المؤسسات الإنسانية والدولية بهذا الصدد؟
يعني طبعا أنا سأنطلق من 15 شهر من العدوان على غزة، يعني أكثر من 15 شهر من العدوان على غزة، والمؤسسات الدولية والأممية لم تفعل شيء ولم تنجح إلى فينا نقول في أن تمارس ضغطا على الكيان الإسرائيلي بغية إجباره على الأقل على التزام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. وبالتالي يعني اليوم في ظل الواقع الإسرائيلي والواقع الأمريكي، حيث أن كل ما يحدث اليوم أنا لا أعتقد أنه برعاية أمريكية ولكنه بإدارة أمريكية، حيث من خصوصا مقترح بيتكوف وما إلى ذلك، يعني أنا أعتقد أن المؤسسات الدولية ستقف لتتفرج كما الجامعة الدول العربية، كما الدول العربية إذا حصل يعني وعاد العدوان على غزة أو عاد الإسرائيلي وارتكب عدوان على غزة، فكما نحن معتادون إذا فينا نقول ستقف المؤسسات الدولية والدول العربية لتقف متفرجة شاهدة زور طبعا على جريمة إبادة بشرية يعني يرتكبها وارتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.
المقاومة في غزة دكتور وسام أعلنت من جهتها رفض المقترح الأمريكي، ماذا في أرضية المقاومة اليوم ورفضها للمقترح الأمريكي؟
نعم، أولا المقاومة تملك الكثير من نقاط القوة، أهمها أنها طيلة 15 شهر لم تنهزم ولم تنكسر ونجحت في إفشال مخططات العدو، وأفهمت العدو والعالم أن المسار الذي يعتمده في مواجهة المقاومة لن يبدي نفعا وأنها لن تنكسر، ثم أنها متسلحة بالبيئة. يعني اليوم البيئة في قطاع غزة أظهرت التفافا حول المقاومة والتصاقا بالمقاومة، وبالتالي يعني يمكن أن نقول أن المقاومة ما زالت تملك نفس أدوات القوة رغم كل الخسائر التي لحقت بها التي كانت تملكها في بداية الحرب، وهي باعتراف الإسرائيلي استطاعت أن تعيد يعني التعويض إذا فينا نقول عن الشهداء الذين سقطوا في المعارك من خلال العمل على تدريب وتجنيد عناصر أخرى. إذن تتسلح بموقف شعبها الرافض للعدوان، الرافض للانكسار، الرافض للخضوع، الرافض للتجويع والتهجير، وتتسلح أيضا بالإرادة على القتال، وبنتيجة 15 شهر من العدوان حيث أثبتت أنها قادرة على إلحاق خسائر بالكيان الإسرائيلي وهي أدخلته في حرب استنزاف. وهنا يجب أن نشير إلى نقطة، الكيان الإسرائيلي عندما أوقف الحرب لا يوقف الحرب لأنه كان متمكنا إذا فينا نقول من المقاومة، ولكن لأنه يعني ثبت له بالدليل أنه غير قادر على تحقيق نتائج وأن المقاومة صامدة وقوية وأن هناك خسائر تلحق به.
دكتور وسام، طبعا عمليات المقاومة تصاعدت في المدة الأخيرة في الداخل المحتل، واليوم نحن أمام عمليات حيفا، إلى ماذا يشير هذا التصاعد وما هي انعكاساته على مستوى الساحة الفلسطينية؟
يعني بالنسبة يعني عملية حيفا مميزة من حيث توقيتها ومكانها ومن حيث يعني الانتماء المذهبي الذي نفذها، حيث أنه يعني من الطائفة الدرزية، يعني في مكان ما الاحتلال الإسرائيلي يدعي أنه يريد أن يحمي دروز في سوريا، ثم يقوم درزي من أصل عربي وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية ويعني ينفذ عملية طعن يقتل مستوطن ويجرح 5. ثانيا يعني علينا أن نشير إلى أنه حتى اللحظة الكيان الإسرائيلي يعاني على مستوى الداخل في موضوع الأمن وفي موضوع الاستقرار، وهو غير قادر على ضمان يعني أمنه، وكل الوسائل التي يستخدمها أثبتت عجز وأثبتت فشل بدليل أنه كل يوم.
إذن دعني أقف عند هذه النقطة دكتور وسام، في الختام سؤال أخير وباختصار لو أمكن، يعني قمة عربية في القاهرة تتناول الأوضاع في غزة، هل أعادت الرسميات العربية قراءة مواقفها حيال غزة لتنطلق اليوم بالقمة؟ ما المتوقع برأيك؟
لا لا لا، بالعكس، قمة عربية في القاهرة تعالج قضايا مصر والأردن، وهي لا تعالج قضية غزة. يوم الطرح الذي تطرحه القمة في غزة، القمة في القاهرة، يتناسب 100% مع المشروع الإسرائيلي، وهو لا يأخذ بعين الاعتبار لا الدولة الفلسطينية ولا حق الشعب الفلسطيني ولا شيء، إنما يأخذ بعين الاعتبار أن لا يهجر سكان القطاع إلى سيناء. وهنا يجب أن نشير إلى نقطة، إلى أنه اليوم الطرح الذي يطرحه العرب أنه إعادة الأعمار مرهونة بتسليم السلاح وتفكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس. إذا لا، يعني لا أعتقد أنه النظام الرسمي العربي عاد ليتبنى قضية فلسطين، إنما على العكس من ذلك هو أكثر انسلاخا وبعدا عن القضية، وهو يعالج قضية، يعني أنا أعتقد أنه يحاول أن يحقق للكيان الإسرائيلي ما عجز في تحقيقه خلال الحرب من خلال ادعاء المصلحة القومية والمصلحة والسيادة القومية. نعم. للدولي.
الفكرة وصلت. دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في فلسطين اليوم، شكرا لكم الحضور وفي أمان الله.
شكرا لك،
أهلا وسهلا.
بالمسك من دم الشهيد معطرة،
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة،
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة،
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبداً، مش للسمسرة، هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع.
نعم، نحن معكم نتواصل أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بيان حصار وقمة القاهرة ما التوقعات. أعزائي الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من الداخل المحتل، حيث قتل أمس مستوطن صهيوني وأصيب 4 آخرون بينهم 3 في حالة خطرة، وذلك في عملية طعن وقعت في محطة الحافلات المركزية في مدينة حيفا المحتلة. وأشار إعلام العدو إلى أن منفذ العملية يدعى يسرو شاهين من مدينة شفا عمر في منطقة الخليل الجليل، وهو يحمل الجنسية الألمانية. حركة حماس باركت عملية الطعن البطولية في حيفا المحتلة واعتبرت أنها ردا طبيعي على جرائم الاحتلال، وتأكيد أن المقاومة مستمرة حتى زواله، داعية الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهة. ورأت حركة الجهاد الإسلامي أن إصرار الشعب الفلسطيني على الرد على جرائم العدو يثبت فشل المنظومة الأمنية في الكيان، وحيت حركة المجاهدين أبطال الشعب الفلسطيني ومقاومته الذين يواجهون الظلم والغطرسة. مستمعي الكرام، اتهم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان حكومة العدو بأنها تعمل على انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجدد التأكيد أنه لا يتم إطلاق أسرى الاحتلال إلا ضمن اتفاق التبادل.
يتحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة. خامسا، إن الاحتلال بسلوكه هذا يدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق من خلال ما يطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الأولى أو عمل مرحلة وسيطة وغيرها من المقترحات التي لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف. ونؤكد هنا أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.
نعم، ومع انطلاق أعمال القمة العربية في القاهرة أعزائي الكرام، ما توقعات الغزيين حيال نتائج هذه القمة؟ الزميل رافت سعيد والصورة الصوتية التالية.
في ظل ظروف استثنائية يعيشها الفلسطينيون سيما في قطاع غزة بعد حرب ضروس، يتداعى العرب إلى قمة طارئة في القاهرة، فما المأمول فلسطينيا من هذه القمة؟
ندعو الأشقاء في القمة العربية إلى الارتقاء إلى مستوى التحدي الخطير الذي تفرض السياسة العدوانية الصهيونية على كل المنطقة، والتحرك بوضع خطوات عملية ميدانية على الأرض لمواجهة سواء مخطط تهجير لقطاع غزة أو مخطط احتلال بالهيمنة والسيطرة على كل المنطقة. ونعتقد أن العرب قادرين على تغيير مسار الأحداث في حال أخذوا قرارات موحدة حقيقية.
المفترض القمم العربية تكون موجودة من بداية هذا الحرب، المفترض يكون موجودين من أول أيام الحرب عشان ينقذوا هذول الناس، ينقذونا من الاحتلال الإسرائيلي، من الدمار، من الخراب، من الصواريخ. كل يوم كان في قتل، كل يوم كان في أطفال. هل قد صحيت القمة العربية؟ هل قد صحيت زعماء العرب؟ وقتاش إذا ما صحيوش في هذا الوقت، وقتاش بدهم يصحوا؟
بنطالب بموقف موحد من الدول العربية بحيث أنه يكون إشي عملي على الأرض الواقع، بالنسبة للتهجير، بالنسبة للمؤامرات الخارجية، بالنسبة للي قاعد بيحكي عنه ترامب طالع يوم بعد يوم انه بدنا نهجر بدنا نسوي. مفترض يكون موقف عملي بالنسبة لمعبر رفح، بالنسبة لدخول المساعدات، نعزز موقف المواطن في ارض القطاع هنا في ارض غزة.
بنطالب نعيش بشوية كرامة معي بس بكفي، يرجعونا شوية بنا، شوية عمار، شوية كرامة لهالناس.
نأمل من الله القمة هذه ياخذوا فيها قرارات انهم يكونوا معانا، يوقفوا قرار التهجير اللي الكل خايف منه، يوقفوا قرار عودة الحرب اللي قاعد بيهدد فيها نتنياهو. يعني نأمل من الله انه الحياة ترجع زي ما كانت قبل، يعيدوا اعمار غزة، ياخدوا مواقف يعني ضد اسرائيل وضد اللي بصير هذا فينا.
مش في تفائل من القمم كلها بصير هذا اللي صارت قبل الحرب واللي بعد الحرب، ولا نتأمل منهم 1% انهم ولا واحد طلع لنا. يما احنا علينا، احنا لحنا ضحينا بشبابنا واطفالنا ونسائنا، مين وقف معنا في الحرب؟ مين وقف معنا؟ وهاجي تقولي سكرت المعابر، يعني مسكرها انت اصلا ما مدحت ايش احنا عملت لنا.
يتابع الفلسطينيون القمة العربية الطارئة بسقف توقعات منخفض، لكنهم يتمنون ان تتخذ قرارات تساهم في التخفيف من معاناتهم وتعينهم على التصدي لمخططات التهجير والاحلال.
نعم أعزائي الكرام، وفي غزة أيضا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية إلى 48,397 شهيدا و 111,824 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وسجلت الوزارة في تقريرها وصول 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع و21 إصابة خلال الساعات 48 الماضية. ولفتت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 من كانون الثاني يناير 2025 وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه مساء السبت الماضي، ارتكب الاحتلال أكثر من 900 خرق بحسب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة. ومن غزة مستمعين الكرام إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد الشاب جهاد علاونة الذي ارتقى برصاص الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين. هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي وحاصرت أحد المنازل. مهددة العائلة الفلسطينية المقيمة فيه بقصفه إذا لم تقم بإخلائه، كما قامت مدرعات الاحتلال باقتحام المدينة وأغلقت مداخلها في وقت تواصل فيه عمليات التدمير للبنية التحتية في الحي الشرقي، مما يفاقم معاناة السكان في المنطقة. وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز المربع العسكري، فيما اندلعت مواجهات في قرية شقبة قرب رام الله وبلدة أودلا قرب نابلس، حيث أصيب عدة أشخاص بينهم طفلان بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن المصابين في منطقة نابلس هما طفل يبلغ من العمر 13 عاما وآخر يبلغ 15 عاما. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظات الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، حيث تزداد الإصابات والمواجهات مع الفلسطينيين، كما تشن قوات الاحتلال حملات مداهمات واعتقالات واسعة طالت العشرات، بينهم امرأة، بالإضافة إلى مداهمة عشرات المنازل وسط عملية تنكيل واعتداء على المواطنين وتخريب منازلهم. وفي القدس المحتلة أيها الأحبة، قامت قوة من المستعربين بزي مدني باعتقال فلسطيني في بلدة العيساوية، كما وأفادت محافظة القدس في بيان مقتضب بأن الاحتلال أخطر المواطن زياد محمد مصطفى من العيساوية بإخلاء غرفة زراعية وحظيرة أغنام تقدر مساحتها بأكثر من دونمين، وأمهله 24 ساعة لهدمها بحجة قربها من معسكر لجيشه. وفي الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك، أفادت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 75 ألف فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وتوافد آلاف المصلين إلى المسجد وسط إجراءات أمنية مشددة. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين عند أبواب المسجد، في حين استدعت آخرين للتحقيق في مركز القشلة بالبلدة القديمة في القدس. نحن معكم في لقاء فلسطيني اليوم، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن إلى لبنان أعزائي الكرام، الذي يشهد جنوبه عودة للأهالي رغم خروقات واعتداءات قوات الاحتلال. حيال تطورات على صعيد جنوب لبنان، وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
نحن عند الأطراف الجنوبية لبلدة رميش، خلفي تماما ما تعرف بمنطقة ساسع، وفي أعلى التلة يوجد موقع هرمون وهو نقطة عسكرية صهيونية. خلال اليومين الماضية عمل العدو الصهيوني على عملية تجريف في هذه المنطقة داخل الأراضي اللبنانية، في المنطقة الواقعة ما بين السياج الحدودي وما بين نقطة لقوات الطوارئ الدولية، وأيضا ذلك يأتي بالتزامن مع عملية تجريف أيضا تشهدها منطقة وادي قطمون عند أطراف البلدة الجنوبية لجهة الغرب. وأيضا في الأثناء يسمع صوت الآليات العسكرية تعمل خلف هذه التلة تماما. أيضا إلى جانب هذه المنطقة عمد العدو الصهيوني على إعادة تأهيل طريق عسكري كان موجود عند هذه المنطقة بالقرب من موقع هرمون، يؤدي من موقع هرمون إلى منطقة ساسع. هذا الطريق منذ العام 2000 لم يسلكه جيش العدو الصهيوني بعد الانسحاب من الأراضي اللبنانية. يقع الشريط الفاصل ما بين الأراضي المحتلة والأراضي اللبنانية بالقرب من موقع هرمون، يفصل ما بين طريقين، طريق عسكري وهذا الطريق داخل الأراضي اللبنانية. خلال اليومين الماضيين، وعمل جيش العدو الصهيوني على إعادة تأهيل هذا الطريق مجددا باتجاه الأراضي اللبنانية وداخل أو داخل خارج الشريط الحدودي وداخل الأراضي اللبنانية. بطبيعة الحال هذا الخرق هو خرق جديد يأتي ضمن الخروقات التي تسجل داخل الأراضي اللبنانية. يعمد جيش العدو الصهيوني إلى قدم جزء من الأراضي اللبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وهنا عند أطراف بلدة رميش تحديدا في منطقة سعسع خير دليل وشاهد على هذه الخروقات أمام وبالقرب من مركز قوات الطوارئ الدولية.
نبقى في جنوب لبنان مستمعين الأفاضل، حيث قرر أهالي بلدة راميا العودة إلى أرضهم والاستقرار في بيوت جاهزة قدمتها جمعيات تعاونية. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
من بلدة راميا الحدودية التي انتقم العدو لعقدة الهزيمة التي ألحقتها بتشكيلاته العسكرية أثناء التقدم باتجاهها خلال الحرب، فأحالها دمارا وخرابا يشبه صورته الإجرامية، يأتي قرار أهل الأرض بالعودة إليها والاستقرار في مجموعة من البيوت الجاهزة التي قدمتها جمعية وتعاون في إطار مبادرة الوجه الحسن التي تنفذها في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان.
الهدف منها أولا رسالة للعدو الصهيوني، مهما كبر إجرامك ومهما كبر الدمار ومهما عملت بمناطقنا، نحن مصممين بأنه نرجع إلى قرانا، ولو ما في بيوت جاهزة رح نكون عم نفترش الأرض ونقعد عليها، بس مهم نوجه رسالة لهذا العدو بأنه ما بتقدر بأي وسيلة من الوسائل تمنعنا من العودة إلى قرانا. هيدي المبادرة بتفيد المزارعين وبيستفيد منها أيضا أهالي المنطقة اللي بيطلعوا بشكل دائم إلى قراهم، وأيضا رح يكون في مبادرات أخرى متعلقة بالمزارعين وتأمين المستلزمات الزراعية من بذور وغيرها والمعدات أيضا بالفترة المقبلة.
قافلة المنازل المؤلفة من 15 منزلا في إطار الدفعة الأولى من المشروع وصلت إلى راميا، وستكون مخصصة للمزارعين الذين يريدون العودة للعمل في أرضهم، فيما وقع الاختيار على باحة المدرسة الرسمية لاستقرارها.
رأينا أنه نحن نعمل المدرسة كإيواء للمزارعين بقلب الضيعة. الغرف تقريبا بقلب المدرسة ما يعادل 30 غرفة حتى أمان. جمعية وتعاونوا المبادرة الكبيرة اللي هي بادرونا فيها وفاجئونا بالسرعة القوية القصوى، وخاصة انه بلدة رامي بلدة بعد جزء منها محتل بخمسين غرفة للمزارعين. ان شاء الله اذا الله راد معهم معدات كمان حتفيد المزارعين. ان شاء الله من هون لكم يوم لقدام بشهر رمضان حيكون في سكن واقامة بقلب بلدة رامي.
بفكر دائما حسب خصوصية كل قرية نؤمن مشروعاً يلائم حياة وطبيعة ونشاط هذه البلدة الاقتصادي. هذه المجموعة من البيوت الجاهزة ستؤمن السكن للمزارعين الذين سيقومون بزراعة حقول الدخان والتبغ في بلدة رامية، وتؤمن أيضاً لهم بعض الأدوات الزراعية التي ستساعدهم على بدء نشاطهم الزراعي في البلدة.
وكان المشروع قد انطلق منذ أسابيع في بلدة مجدل سلم من خلال ترميم مراكز خدمية تربوية وثقافية واجتماعية، فيما يشتمل في المرحلة الحالية على نقل تجربة راميا إلى عدد من القرى والبلدات الموزعة على طول الحافة الحدودية، والتي وصلت لبعضها منازل جاهزة لاستخدامها كمراكز تواصل ومعلومات وخدمات تصب في مصلحة الأهالي.
وفي لبنان أيضا أعزائي الكرام، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات العدو. الزميل علي المقداد معه المزيد من التفاصيل.
بقاع الوفاء والإباء كان على موعد جديد مع تشييع كوكبة من الشهداء ارتقوا على طريق القدس، ففي الهرمل شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس مهدي علي شاهين جواد الذي التحق بأخيه الشهيد باقر بعد 3 أشهر من شهادته، وأقيمت في ملعب التضامن مراسم تكريمية خاصة بالشهيد تخللها قسم الوفاء والبيعة.
هذا العدو واهم أن
أن المقاومة يمكن أن تضعف أو تستكين. إن المقاومة اليوم في أقصى جهوزيتها واستعدادها.
وبعد الصلاة على الجثمان وري الشهيد الثرى في روضة شهداء الهرمل إلى جانب شقيقه ومن سبقه من إخوانه الشهداء، وشيع حزب الله وأهالي شمصطار والجوار الشهيد السعيد على طريق القدس علي رضا قاسم غصن أبو رضا في باحة الملعب البلدي في البلدة، حيث أقيمت مراسم خاصة تخللها قسم الوفاء لدماء الشهداء.
سنبقى دائما على الوعد، سنبقى دائما على خط الولاء والوفاء والإباء الممتد من هنا إلى كربلاء.
في الجبانية شيع حزب الله وأهالي البلدة والجوار الشهيد السعيد على طريق القدس علي فوزات رباح رضا، واستقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية البلدة بنثر الورود والأرز. وبعد مراسم تكريمية خاصة وقسم الولاء والبيعة، جاب المشيعون الطريق الرئيس للبلدة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل. وبعد الصلاة على الجثمان وري الشهيد في الثرى. شيع حزب الله وأهالي بلدة أمهز والجوار الشهيد السعيد على طريق القدس حمد مهدي حماتي علي مهدي، واستقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية البلدة بنثر الورود والأرز. وبعد مراسم تكريمية خاصة وقسم الولاء والبيعة، انطلق موكب التشييع تتقدمه الفرق الكشفية وحملت الرايات والصور والأكاليم. وبعد الصلاة على الجثمان وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.
وفي كيان الاحتلال يعود المستوطنون إلى شمال فلسطين المحتلة بعد غياب دام عاما وخمسة أشهر وسط خوف من الوضع الأمني غير الواضح وفق ما يقولون، ومستقبل غير مشجع بسبب التخلي الحكومة عنهم وعدم تلبية احتياجاتهم. إلى الزميل علي بردة وهذا التقرير.
مشاعر مختلطة تسيطر على مستوطني الشمال الذين قرروا تأجيل عودتهم بسبب عدم ثقتهم بالوضع الأمني وشعورهم أن الحكومة تخلت عن الشمال ولم توفر الظروف الكافية لهذه العودة على كافة المستويات. هذه المشاعر تراوحت بين الخوف من المستقبل والأمل بأن يعم الهدوء الحدود الشمالية، رغم أن الظرف الحالي ليس فيه الكثير من الإشارات المطمئنة بحسب هؤلاء المستوطنين.
لدينا مشاعر مختلطة، فمن جهة نحن نشعر بفرح كبير للعودة إلى البيت، إلى المكان الذي نشأت فيه وبنيت حياتي فيه، ومن جهة أخرى هناك خشية كبيرة جدا من العودة إلى منطقة مهجورة وصامتة. من سيحمينا؟ ومن سيكون هنا عند مغادرة الجيش ينسحب من لبنان؟ وأنا لا أعلم إذا كان الشعور بالأمن سيعود إلينا أساسا، فكل الجليل وكريات شمونة هي منطقة مهجورة مع تضرر الكثير من البنى التحتية، ولا يوجد شيء يشبه المنزل الذي تركناه أول الحرب.
هناك خوف من العودة، كما أننا متأثرون جدا، فجميعنا يريد العودة إلى بيئتنا، ونحن نريد العودة إلى حياتنا الطبيعية، لكن إلى جانب ذلك يوجد خوف كبير جدا من الناحية الأمنية.
لا أعتقد أنه قد حان الوقت للعودة إلى الشمال، ومع كل الاحترام نحن لا نتحرك بجهاز توجيه وتحكم لنقلنا من منطقة إلى أخرى ويقال لنا انتهى الوقت وعليكم العودة، فنحن لدينا حياة وأماكن عمل، وقد فقدت أنا شخصيا كل مصدر رزق في الشمال، وأنا أحاول ترميم وضعي والبدء من جديد، فهل نحن أجهزة آلية ليقال لنا أن هناك تاريخا وعليكم العودة؟
نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا اليومي من فلسطين اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعين الأفاضل أترككم مع المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع محاضرة اليوم أقسام الصوم وأهدافه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تشريعات السماء ذات العلاقة بالإنسان تتناول الإنسان من كل جوانبه وكل أبعاده، يعني نادر نلقانا فريضة من الفرائض تفرض على الفرد وما يكون هدف هالفريضة إصلاح أبعاد الإنسان بكاملها، لأنه الإنسان إلى أبعاد، إلى أبعاد روحية، إلى أبعاد جسدية، إلى أبعاد اجتماعية،